بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، من أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، ففتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، قد استمعنا هذه الآية التي تليت من ختام سورة البقرة، ويتحدثنا عن موضوعات عدة بدأت بالحديث عن فقراء المسلمين الذين وصفهم رب العباد بهذه الآداب العالية. فالقرآن جاء ليرتقي بالإنسان أيا كان حاله، الضعيف القوي الفقير الغني. فسنة الله في الدنيا أن يتباين الناس ما بين غني وبين فقير وبين قوي وضعيف، والغني اليوم قد يفتخر غدا، والفقير اليوم قد يغنيه غدا، وكذلك الضعف والقوة تتباين في حال الإنسان نفسه. قال تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعف شيء. والقرآن وضع أحكام الله لكل أحوال الإنسان، حال ضعفه، حال استضعافه، حال قوته، حال تمكنه، حال توسط حاله. لما تدبر القرآن يعني سورة كسورة الكهف جمعت ثلاث أحوال: حال الضعفاء جدا هم أصحاب الكهف حين طوروا وخوروا واختفوا وثبتوا على الحق وجاءتهم آية الرب وجاءهم توفيق الله عز وجل وخلد الله ذكرهم، أين من طردوهم وحاربوهم محى الله ذكرهم تاني. ثم ذكر حال أصحاب الجنتين، وده حال كل إنسان له بالغني والفقير متوسط الحال. ثم ذكر في النهاية حال ذي القرنين وحال تركيب الإنسان. كيف يقيم الإنسان دينه في كل الظروف والأحوال؟ المسلم يا إخواني لا يخضع للظروف، ولكن هو مطالب بإخضاع الظروف لدينه، ودي قضية في منتهى الخطورة، والناس عنها في غفلة قادرة. كل واحد عم يشيخ ظروفه، أنت مطالب أن تجاهد نفسك لتتعامل مع كل ظرف كنت فيه. ولا نظن أن الصحابة كلهم عاشوا على حال واحد، بل تقلبوا من حال لحال لحال لحال. منهم من عاش قمة الفقر فترات، قمة الغنى في فترات، والكل تباين على هذا. يعني على سبيل المثال اللي حصل أبو هريرة، أبو هريرة إسلام متأخر، جاء في مسلما مع سيدنا جعفر بن طالب وأصحاب السفينة في غزوة خيبر، إسلامه عام 7 لكن أسلم، وأسلم متأخر. يحرم خير الإسلام، عكف على النبي صلى الله عليه وسلم ملازما له حتى يعود مفاته، رغم وجازة الفترة. أردت أنا بطل نموذج واحد بس، سيدنا أبو هريرة عكف على النبي مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يفوت موقف منذ أسلم إلى أن لقي النبي ربه. عمل إيه؟ مع أن أبا هريرة، مع أن أبي هريرة كان غني في قبيلته، هو من دوس في اليمن، لكن لما جاء المدينة رفض أن يشغل بالمال وانشغل برسول الله. هو انهض بين يديه غدا لا يجده، لو فكر في المال والقوت ما فعل هذا؟ فجلس معه الصف ترد اللقمة اللقمتان. أهل الصفة جالسين في مكان في المسجد قريب جدا من مدخل بيت غرفة النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا أبو هريرة جالس يراقب الغرفة، من لحظة مخرج رسول الله يلازمه لغاية ما يرجع. الوقت الرسول ينام فيه أبو هريرة يبحث عن قوت، يطلع يشتغل أي شغلة، يجيب أي لقمة يقضي بها حاجته، يسد بها رمقه. طبعا مع الظروف دي تعرض لمواقف صعبة جدا جدا، والرب يصف أمثاله في هذه الآيات التي بدأ بها الشيخ قراءة: الفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. حط تحت أمل فضل، لا يسألون الناس الإلحاف. إيه الإلحاف؟ لا، الإلحاف والنقيش والقطمير والفتيل، الأربعة دول في التمر. التمرة هنقولها دي فيها الأربعة، لو مسكت نواة التمرة هتجد بينها وبين اللحمة غشاء رقيق جدا عامل زي الورقة بتاعتنا، ده يسمى الإلحاف. النقير في ظهر النوايا نفسها تلاقي في حفرة صغيرة، دي تسمى النقير. الفتيل خيط في شق النواهي من الداخل، هتلاقي فيه خيط رفيع يشبه الخيط بتاع هيك، يسمى الفتيل. القطمير جزء من اللحمة، من لحمة التمرة، هتلاقيه في الشق نفسه صغير جدا، الأربعة في نفس التمر. فلا يسألون الناس الحافة عن لا يسألون الناس القليل الكثير، مع شدة الفقر لا يسأل الناس لا كثير ولا قليل، بل كل فقراء الصحابة كان ده حال، عز أن تجد منهم من يسأل. أبو هريرة نموذج من هذا المس، هو نفسه يقول: كنت أتلوى في المسجد حتى ظن الناس أن بي جنة، يظن أن الجميل خلاص، والذي نفسي بيده ما بي من جنة إلا الجوع، حييت أن أسأل غير الله. رغم شدة الجوع ما سأل، وإن اضطر السؤال فحتى السؤال فيه أدب عجيب جدا. هو نفسه يحكي موقف ثابت، يقول: بلغ ذات يوم من الجوع مني مبلغا جاب نهايته، وحييت أن أسأل غير الله. فلقينا عمر فسألته سؤالا، مش طعام شراب، ما من حاجة طعام شراب، قال: سألته سؤالا في فقه الدين، والذي نفسي بيده أعلم جوابه، أنا بسأل أعرف إجابة، ما سألته إلا ليدعوني لتناول الطعام معه، يمكن أقول تفضل. قال فأجاب عمر على سؤال، فلقي أبو بكر فسألت نفس المسألة، فأجاب الصديق، فلقي النبي صلى الله عليه وسلم فهممت أسأله، فعاجلني قال: بنا أبا هريرة، انطلق تعالى معي، وأخذني إلى بيت عائشة، فقال: عائشة عندك طعام؟ قالت: عندي لبن. قال: علي بالقصعة، هات إناء كل حال. ثم أعطاني وقال: أبا هريرة اذهب فأتي بأصحاب الصفة معك. أصحاب الصفة كلهم بعدد كبير. سيدنا فرق الخلف وجدت في نفسي اللمع في القصعة يدوب أقضينا، هجيب أهل الصفة كلهم كم شكوا فيه. قال فوجدت في نفسي، لكن طاعة النبي واجبة، ما في واحد ينازع حتى وإن كانت نفسه تدعوه لغير هذا. انطلق فورا، جاب أهل الصفة، قال: قل بسم الله واسق إخوانك. بدأ يسقيهم واحد واحد، كانوا عددهم كام؟ 80 واحد. يقول فشربوا جميعا حتى ارتووا، ثم قال النبي: أبا هريرة قلت للذكر رسول الله؟ قال: اشرب. فشربت حتى ارتويت، فلما فرغت وضعت الإناء قال أبا هرة، قلت لبيك رسول الله عليك، قال أشرب، فشربت حتى ارتويت، فلما وضعت الماء قال أبا هرة اشرب، قال فقلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق نبيا ما فيها من نفس، قال وهذه إجابة سؤالك. لكن نتسأل خلاص ضحك المخد لأن يخد بآية من التلف الشناع وكرام من كرامات الله النبي صلى الله عليه وسلم أن اللبن القليل يقضي 1.81. يعني مسألة مش، بل بقي في القصة يعني شوف كلهم زاد. والكرام يا إخوة قد يعطيها الله حتى للصالحين، ثبت في صحيح البخاري أن أبو بكر الصديق كان ينتظر ضيوفا له، فجاءوا وأرسل النبي إليه، فانطلق إلى رسول الله. طبعا رسول الله ده لو 100 ضيف حتى يسيبه في مكر بكر العزيز، فترك ابن عبد الرحمن معه، قال أطعم ضيوف اوعى تسيبهم جعانين، وانطلق هو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وغاب عنده. عبد الرحمن استمات يطعمهم رفضوا، قال نطعم إلا فوز أبو بكر. فلما رجع أبو بكر سأل عبد الرحمن فين، فردت امرأته قال لها أضع طعم ضيوفي، قالت أبوا إلا أن تكون معه، قال غنتر إنها تعلمت عبد الرحمن. سيدنا عبد الرحمن اختفى، عارف أن أبوها إزاي تأخر عن ضيوفه، فاختفى منه. فقال ما منعك أن تأكل؟ قال انتظرنا، فأقسم يمين أن لا أكل إلا ذاكر. فلما هدأت نفسه قالت زوجها هلا كفرت عن يمينك وقالت لها ضيوفك دول منتظرين مش هاكل دول اكل، كفر ودخل اكل معهم، قال بسم الله، فاكل الكل حتى شبعوا وزاد اكل كتير جدا، مع ان الاكل ما كانش متوقع ان يقضي كل كده. قال فاخذته الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يطعم به اصحابه. قضية مكاثرة الطعام منح رب العباد يبارك فيها ويعطي فيها ما لا يعطي لغيرها، وده حال الصحابة. يعني سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه عنه أبيه رضي الله عنهم جميعا، أبو عبد الله بن حرام أسد من أسود الله في الأرض استشهد في أحد، وخلف لسيدنا جابر 9 بنات ما في مرجع غيره. فالسيدنا جابر لما مات أبوه راح تزوج واحدة سيدة كبيرة في السن عشان ترعى البنات. النبي لقيه قال جابر أنت زوجت؟ قال نعم رسول الله. قال ألا هل بكرا تلاعبه وتلاعبك؟ وشاب عشان شاب زي لعبه بنفسه تلاعبه وتلاعبك؟ قال يا رسول الله لقد خلف لي عبد الله بن حرام 9 بنات آتيهم برعناء مثلهن واحد صغير تعبان رعنا ضيعهم، جئتم سيبتم الشطهن وترعهم. فدعا لهم ابن بكر. الشاهد كان أبوه خلف له بستان صغير وعليه دين كبير، وحظه إن كان دينه ده لواحد جماعة يهود، فجاء خمس حصاد قال توفينا دينا أبيك. طب يا أخوانا يعني السمر مش هيقضي كل الناس، ندفع جزء نأجل جزء، رفضوا وأصاب تدفع الدين تدفع. فجاء النبي يشكر قال لا تقطع البستان حتى أتي. فانطلق النبي طفيه ودعا ثم قال اقطع بستانك نخلك واذن لي اذا فرغت فلما وصل دعا قال له هات الدليل. فقضى يقول جابر فقضى لكل من له دين دين وزاد ما ورث بنات عبد الله. بحث الكلام ده يقول لأني ده حد فقراء والصحابة وصلوا كان منهم ناس وصل بها الفقر لحد رهيب كان لا يدمس به عورته فكان يصلي يستر عورة الأمامية ولا يستر الخلفية. فأمر النساء لم تصلوا خلف الرجال ألا يرفعن رؤوسهن حتى يجلس الرجال حتى لا تقع عين المرأة على عورة الرجل. بحث الكلام ده لإخواننا لأن مع فقرهم كانوا في منتهى الديانة في منتهى العفة. أبو هريرة هذا اللي تكلمنا عنه بدأنا في هذا الحوار كان في قمة الفقر لما مات النبي صلى الله عليه وسلم أصبح أستاذ الحديث لله البار لأنه جمع ما لم يجمع غيره وكان حريص كل الحرص كما قلت ألا يفلت حديث حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى موهبة هذه يقول فناداني يوما قال أبا هرة قلت لبيك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابسط ردائك قال فبسطت ردائي فأخذ النبي بيديه حفنتين وضعهم في عجل ثم قال اجمع عليك رداءك فجمعته فوالله لم أنسى حديثا بعدها. رأى فيه الموهبة اداله البركة دي ولذلك أحفظ الصحابة رغم تأخره لدرجة كان يقسم حديث سيدنا عمر أرقوا الكلام ده جابه قال الله انت حديث عهد الاسلام مالي ارك تكسر حديث. قال يا امام المؤمنين يا امام المؤمنين لقد انشغل الانصار بزراعاتهم وانشغل المهاجرون بالصفق في اسواقهم وكنت اسير مع رسول الله بملء بطني فحضرت ما لم يحضر وسمعت ما لم يسمع فما في حديث حدثني وأنكر عليه إلا جاء بشهود تعادل من الصحابة شهدوا له بالحديث حتى صار رواية الإسلام الأول رواية الإسلام الأول الله يبارك. ومرت الأيام أبو هريرة يحدث والدنيا كلها تتلقف من الحديث بل لما رأى النبي موهبته مش فقط الحديث ده خلاص ملكة الحفظ عنده استقرت واستقامت لما جاء أهل فارس لم يكن سلمان في المدينة كان في سرية طب من يترجم لم يجد النبي إلا أبا هريرة قال يا أبا هريرة سيأتينا وفد فارس كن بيننا وبين القوم ترجم أنت ترجمة فضيلة وهو لا يعرف الفارسية النبي يعلم هذا لكن يعلم أن ملكة أبو هريرة تجيب معاه أبو هريرة يعلم أن الوفد بدأ يتحرك من المدائن بينه وبين المدينة مدائن العراق مكان بغداد الآن دي كانت عاصمة الفرس وكان فيها البيت الأبيض ما كانش اسمه البيت الأبيض اسمه القصر الأبيض مقر الحكم. فجاء الوفد المسافة تستغرق كام 15 يوم. أبو هريرة عكف على من يتقن الفارسية فحفظ وتعلم منه الفارسية في 15 يوم وأتقنها وترجم ترجمة فورية عشان تعرفوا إن احنا فين في الضياع في البطاطا تلاقي الولد داخلين كيجي ولد وعيب نقول روضة وحضانة وكيجي تو ولغاية ما ياخد الشهادة ابتدائية وإعدادية وثانوية وممكن ياخد ليسانس في اللغة الإنجليزية وتلاقي أحمر في الإنجليزية. وأبو هريرة يدخلنا في 15 يوم مش لوحده أبي بن كعب كان متخصص في التعامل مع اليهود لما جاء يهود اليمن كان ينطق اللغة السورينية خلاف يهود المدينة كان يتكلم عربي. فالنبي نادى أبي قال كن بيننا وبين يهود اليمن يقول فتعلمت الفارس السورينية في 17 يوم أتقن وتكلم فوري. أبو هريرة خدها في 15 سيدنا أبي خدها 17 عشان مستعرف لفت الآن سيدنا عمر ولا سيدنا أبو هريرة ولا هي بقى واحد من واحد يتلوى في المسجد حتى يظن نفسه بأنه من جنة أصبح واحد وتولى ولاية. سيدنا عمر على عادته ما في ولي يوليه إلا ويحصي تركته. ساعة ما تولى ولاية فين ثروتك؟ فأحصى على أبو هريرة ثروته مرة عام، قال تعال ثروتك وصلت فين؟ لا عنده نعل زيادة، نعل جوز نعل. قال له من أين لك هذا؟ سيدنا أبو هريرة تردد في البداية مش فاكر جابه فين، فقال له البينة قلنا الحد على ظهرك على نعل إخواننا عشان بس نعرف عظمة الإسلام وصلت لفين. فافتكر إن هو أخذها في غزوة غزاها وغنم هذا النعل. قال له تذكرت فلان يشهد فلان يشهد إن أنا أخذتها في الغزوة الفلانية كانت دي الغنيمة بتاعتي. فقال له خلاص عفى الله عنك. قال له ولا حاجة لي بحدك ولا بولادك لا عشان ولا تدلنا على الله معك. حتى أذن الله عز وجل في فترة معاوية تولى المدينة اللي كان بتنوى فيها جوعا، ومع هذا أبى أن يأخذ راتب الولاية وكان يخرج ليحتفل عشان نعرف أن عنده القدرة. فعل هذا في كبره، في شبابه ترك هذا طمعا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عنده الحمدني إزاي نظم وقته وإزاي نظم ظروفه وإزاي طوع ظروفه لما يتمنى ويشتهي. أنا بس بضرب مثال أبو هريرة، الأمثلة كثير الصحابة كان والد المدينة يطلع يحتطب وهو عائد في مصالح المدينة عايز تقضى، فعايز يعدل لقى نفسه في الطريق يقول تفسحوا لأميركم، شال حطب على الكتاف يقول تفسحوا لأميركم تفسحوا لأميركم. بحكي هذا لي إخواننا لأن المسلم مطالب أن يتعامل مع ظروفه لا أن ينتظر أن يغير الله له قدره يتغير. دي قضية في منتهى الخطورة، وكثير من الناس يركن ما دام ظروفه صعبة يبقى أنا أصاحب عذر. فإحنا مع كل المترخص مترخص، هنبقى مع المرضى مرضى ومع النساء نساء ومع الموتى موتى. وبعدين متى نعزم؟ متى نقيم دين؟ ورب العباد يقول أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. الأصل إقامة يا إخواني، الأصل إقامة الدين. والمسلم لا يعجز، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول استعن بالله ولا تعجز. اوعى تعجز، تعجز نفسك. أنت اجتهد وتيقن أن الله باجتهادك سيفتح لك ما أغلق عليك من أبواب. وسلمان الخطير ده، وده اللي خلى الصحابة رغم فقرهم في منتهى العفة، ما في واحد شكى حاجة ولا اشتكى الفقر ولا سأل ولا سأل، بل يعني أو لبس. النبي صلى الله عليه وسلم بعدما رباه كثرت الفتحات وجاءت الأموال. لما فتحت البحرين، البحرين كانت في الوقت ده سريع جدا، فجاءت زكاة أموال مبلغ كبير، وكان لسه الصحابة ما اغتنوش. فكان في صلاة الفجر وصلي النبي دخل المسجد لقى الصحابة واقفين قدام الباب ينتظروه، قال علكم بلغكم أن مال البحرين قد جاء. قالوا نعم يا رسول الله. قال والله لو جمعت لي كنوز الدنيا لأعطيتكم إياها ما أخذت منها شيئا. بأبي هوم صلى الله عليه وسلم، ولكن والله ما الفقر أخشى عليكم، والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح الدنيا عليكم كما فتحت على الذين قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتكم. درس هذا. ومع هذا الدرس ومع هجوم الصحابة وبحثهم عن المال، التربية تربية تتربى عليها، وإن أخذتهم في لحظة الحاجة، لكن التربية تربية. أمر الصحابة الجن بالزكاة أن ينشروها في المسجد، ينشروها في الأرض المسجد، نسألوها في المسجد. وفتح الباب للصحابة عن المسرعية، قال: من كان لكم، من كان منكم له حاجة فليأخذ قدر حاجته. اللي محتاج 100 ياخذ 100، محتاج واحد ياخذ واحد، محتاج 10 ياخذ 10. ما منهم واحد أخذ أكثر من حاجته بدرهم، ما في واحد أخذ أكثر من حاجته، باستثناء حال أحد سيدنا عباس المعطل. سيدنا عباس كان له قصة حملت على هذا، لكن الشاهد أن كل الصحابة رغم فقر محادثه، أنا محتاج النهاردة إيه؟ درهم ما خدش 2، محتاج 10 ما خدش 11. إلى هذا الحد وصل العفاف والأدب عندهم. سيدنا عباس، لأن له قصة، لما أسر في بدر وأسر معه ابن أخيه ابن حاسم عبد الله، فطلب النبي منه أن يدفع فدية، وفديته لأنه كان غني، سيدنا عباس كان غني في الجاهلية، فقال له: أنت غني تدفع فدية وفدية لأخوك كمان. فلما طلب منه الفدية، وكان اللي بيحب المال ده مش مسؤول يدفع أي حاجة، فقال: يا رسول الله، أنا عمك، تاخذ من الفدية عمك؟ قال: ادفع الفدية، أنا عمك، ثلاث مرات ما جبش نتيجة. قال: يا رسول الله، أنا مسلم، أنا أسلمت، طلعوني رغم أنفي. قال: ادفع الفدية وإن كنت صادقا فسيخلف الله عليك. كنت صادق أنك مسلم وكاتم إيمانك، ربنا يقينها يخلف عليك. فنزلت الآية: يا أيها النبي، قل لمن في أيديكم من أسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا ما أخذ منكم ويغفر لكم. سيدنا عباس عرف الآية دي نزلت فيه، فرح جدا ودفع فيه في ديته في الزناقوم. فلما انتصر الإسلام جاء، كان منتظر هذا اليوم إمتى ربنا يخلف عليه. فلما حصل فتح البحرين والآن فوز في الأرض، في أرض المسجد، راح تلحي في الجلبية وهذا يعبي يعبي ما لحيك. والنبي ينظر إليه، الصحابة كلهم ما في واحد أخذ أكثر من حاجة، سيدنا العباس ما لحيك، ملأ جاي يقوم مش قادر يقوم. قال: يا رسول الله أعني، لأن شايف رسول الله عم ينظر له، يا رسول الله أعني. قال له: لا. بص تاني: يا رسول الله، أنا عمك، ساعدني أقوم بس. قال له: لا. الثالث قال: طب مر أحد من أصحابك يعينني. قال له: لا. صلى الله عليه وسلم. فبدأ يرجع جزء من المال على الأرض تاني لغاية ما تمكن يقوم. عمه مش بعرف، والنبي ينظر لي متعجبا، راح فض المال ورجع تاني. قال: يا رسول لا تلومني، فهذا وعد الله لي الذي انتظرته، وعدني الله 2 في قوله تعالى: يا ايها النبي قل لمن في ايديكم من اسرى ان يعلم الله في قلبكم خيرا يؤتكم خيرا واخذ منكم واغفر لكم. وقد اتاني الله اليوم الاولى ليه؟ يؤتكم خير مؤخذا منكم، وانا انتظر الثاني نغفر لي كمان. فالنبي ضحك، لأنه هو فهم الآية، فهمها، والنبي اقر على فهمه ما انكر عليه، ما قالوش انت مخطئ. يعني هو ده فهم سيدنا عباس الآية ولا تخص هو اللي نزل فيه حتى ندرك هذا المعنى. كيف طوعوا ظروفهم ولم ينصاعوا من الظروف؟ قضية في منتهى الخطورة صدرت بها الآيات، لأن اللي طوع الظروف لنفسه لن يقع في زلال، واللي انصاع للظروف هيقع في الأخطاء لا محالة. لذا جاءت الآيات بعدها تعقب اللي طوع ظروفه له أتى الطاعات على وجهها الذين يفكون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانيا، بالليل والنهار سرا وعلانيا في كل ظروفه، فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا في الدنيا في الآخرة. وفي المقابل الإنصاع للظروف كان نتيجته إيه؟ قال الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من الناس. الإنصاع للظروف هيتردى لا محالة، لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من الناس. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وإنما في اللغة في الحصر. لكن ما احنا دي سلعة بمال وده مال بمال، فرقت ايه يعني؟ من فكاكة كده ما فرقتش، بالدماغ ما فرقتش. طب والدين يؤخذ بالفكاكة، بالدماغ، بالرأي؟ الدين نص يا اخواني، قال الله قال رسوله، فإن جاء النص، لأن الله يعلم ما لا نعلم، وأدمغتنا لا تدرك كل شيء، وإن أدركت شيء تجهل أشياء، بل رب العباد تحدد لنا معالم عقولنا وأن إمكانياتنا محدودة مهما علت لن تتجاوز بعض ظواهر الحياة الدنيا. قال ولكن أكثر الناس يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا ومنها تقضي. فانحصرت علوم الخلق في بعض ظواهر الحياة الدنيا، كيف نبني أحكام على هذه الظنون؟ والذي يقول تعالى أن يتبعون إلا الظن، والظن شك مش معلومة حقيقية. قال وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، الحقائق لا تأتي إلى الخالق. لذا قال وقل الحق من ربكم، ما في حق هيجمع التالي، إن كنا نبغي الحق فالحق من واحد هو الحق، ولا يأتي الحق لنا. وجاءنا القرآن بكل حق حتى عشان ما نفهم الأمور، قال وبالحق أنزلنا وبالحق نزل، فجمع فيه كل الحق وجعل كل ما فيه حق. قضية حسمت خلاص، لا مجال الإنسان أن يعمل بغير وحي الله. ولذا صرح تعالى قال قل أرأيتم ما أنزل الله لكم رزق فجعلتم، أي أنتم بآرائكم وهوائكم ونظركم ها وإمكان، فجعلتم منه حراما وحلالا، قل الله أذن لكم، أي بنص أم على الله تفترون؟ ما كانش معك نص في تحليل الحلال وتحليل الحرام يبقى أنت البعيد مفتري، ومفتري مش على نفسك بس، ده انت مفتري على ربك، مفتري على ربك. كيف تجعل نفسك إله تؤله نفسك انت، وتجعلها هي التي تحل لك ما شاءت وتحرم عليك ما شاءت؟ ولذلك أهل الكتاب لما ضلوا كان هذا باب من أخطر أبواب ضلالهم، وفي هذا يقول تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. لما نزلت هذه الآية النبي تلاها كان في مجلس عدي بن حاتم الطائي، وكان نصراني من أصل، فقال يا رسول الله ما عبدناه؟ ربنا يقول اتخذوا أحبارهم أربابا أربابا من دون الله، فقال ما عبدناه؟ ما عملناش عليها. قال عدي أولم يكون يحل لكم الحرام ويحرم عليكم الحلال فتطيعوهم؟ قال بلى. قال تلك عبادتهم، تلك عبادتهم، انهم جعلوا اراءهم دين يدان وتشريع يلتزم، دي كارثه، كارثه كبيره جدا في حياه الناس. المسلم مطالب ان ينصاع لربه لا لغيره، وان يطوع كل ظروفه لتنفيذ امر ربه، واللي تعجز عنه ربنا عفى عنك فيه. بس العجز ده مش مواليد الظن وليد التنفيذ. لا لا انا عاجز من غير ما اجرب ده اسمه ظن، لكن جربت عجزت هاخد برخصه خلاص عفى الله عني. يبقى هو ده المنهج اللي ربنا ضعه. ان عجزت بعد البحث خلاص خلصت، لكن ضربت الامر في الخيال وتوقفت ده اعتماد على الظن، والظن مصيبه كبيره جدا ان جعلنا غايه علمنا هو ووقفنا عنده. قال تعالى تظنون بالله تظنون، قال تعالى ان بعض الظن اسم. يا الذين اجتنبوا كثيرا من الظن، اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اسم. فندرك هذا المعنى. جاءت الآيات لتصرح بهذه الحقائق حتى نقف عند إمكانيات الوحي التي جاءتنا. قال الله قال رسول وهذا الدين، ما في دين في غيره. واللي عايز يستحيل هيلاقي حيل والشيطان يشتغل معاه. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع إيه مثل الربا، ما دي زي دي يا عم الشيخ، والبنوك الإسلامية زي البنوك الربوية، فرقت إيه يعني؟ هنا بدفع فلوس او بطلب منه مركش بيت هو بيدفع، والتاني هتقول له والله اصلي يعني ممكن الراجل بيبيعه، ما في الاخر هتتحول برضو اللفه دي لفلوس. نبدا ان لا يا اخوانا، لا يا اخوانا، الكلام ده لو خدعت الدنيا باسرها به هل تخدع رب العالمين؟ قال تعالى يخدعون الله الذين امنوا وما يخدعون الا انفسهم وشعوبهم. قد يكون الفرق بين الحرام والحرام والحلال شعره، الشعره دي تجعل الحرام حرام والحلال حلال، شعره واحده. لكن الشعره دي ان جاءت احل الله المعامله، وان لم توجد حرم الله المعامله، خلاص هو اعلم من التخت هروح فيه ولا حل ولا عرب. واحنا مطالبين ان نلزم منهجه ولا نحيد عنه، والا فنحن نفترع الله عز وجل ان احنا نستحل ما حرم. ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا. ده اهل اللغه يسموه تشبيه معكوس. يعني تشبيه معكوس هم عايزين يقولوا ايه بالضبط؟ لا، عايزين يقولوا الربا مثل البيع. هم عايزين يستحلوا الربا والبيع الربا، فكان متوقع يقولوا الربا مثل البيع زيه زي شبع حلال، البيع حلال مفيش خلاف فيه، والربا هو المحرم. هم عايزين يستحلوا الربا فيقولوا انما الربا مثل البيع، لكن هم عكسوه قالوا انما البيع مثل الربا. معناها ايه؟ ده زادوا في التبرير لحد فاق الخيال. طب انت عايز تستحل الربا تقول الربا مثل البيع، لكن انما البيع مثل الربا عايز اقول يعني الربا ده اسمى انواع البيوع، والبيع هو اللي يشبه بالربا. شفت الشيطان لبسها ازاي عليه؟ انا بحكي لان احنا تذوق يا اخوانا لغه القران وفهمها بيديك معاني ما تخطرش بالك. السياق نفسه دقيق جدا. هم عايزين يقولوا ان الربا انما الربا مثل البيع، لكن عكسوا التشبيه، عشان كده قلنا التشبيه معكوس. فقالوا انما البيع مثل الربا، وبعدين واحل الله البيع وحرم الربا. يعني مقرين ان ربنا حرم الربا. ها؟ وفي ناس موجودين يقول لك الربا حرام، بس دي مش ربا. يقول لك الشيخ فلان اللي بيقول بحرمه الربا وكلنا بنقول بحرمه الربا بس بيقول دي مش حرام، هو يعين الربا. لا يا اخوانا، سياق الايه صحيح جدا. ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا واحل الله البيع حرام الربا. طيب الايه اللي حرمت الربا فين؟ هي دي؟
يعني واحل الله بيع حرام الربا على لسانهم هم؟
آية. عشان كده العلماء كلهم قالوا اللي يقول الآية دي اللي حرمت الربا يبقى مش فاهم حاجة، لأن الآية دي جت على لسانهم. وأحل الله بيع الربا، إحنا نقر ربنا أحل البيع حرام، بس الحمل ده أسمى البيوع، إنما البيع مش الربا. وصل المعنى؟ هو ده تلبيس إبليس إزاي ركبها عليهم لغاية ما لبست بهذا الطفل. الآن حرمة الربا هتيجي بعدين، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، إذا حرمة الربا. لكن الآية دي كل للأسف الشديد يعني يا من سمعت ناس يتكلموا في التحليل والتحريم وقال لك آه ربنا قال وأحل الله البيع حرم الربا، على أن الآية قاطعة الله. لا، ليست هذه الدليل قاطع لها رد عليك بها، ده كلامهم هم. إذا أنت تاخد حجة وهم بيلبسوا بها الحق الباطل، يبقى الحجة في الآية بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي، وأحل الله البيع حرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، وأعطى عقوبة في الدنيا عاجلة قبل الآخرة، فقال يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وده وعيد من الله لكل من تسول له نفسه في الربا، ما في مليم من الربا هيدخل بيتك إلا هو يخلص على الحال اللي عندك، مش هياخد بس في وش الربا اللي عملته، لا ده هيجيب الحلال اللي عندك يخلص عليه. أمحق أمسح، المحق المسح بس، دي لن يبقي لك منه شيء. هتقول لي في الأول أنا فرحت وخدت القرض وجبت مش عارف سيارة وجبت مش عارف إيه، وبقى ماشي فخر الناس كلها بالسيارة المرسيدس الجديدة وحاجات وفيلا وقصر كبير، وبعدين انتظر اللي جاي، اللي جاي كل ده هيروح. والله يا إخواني عارف عدد، مش واحد، عدد دخلوا في هذه الدائرة ما خرج منها إلا إلى السجون، ومش واحد، عدد. ونصحناهم واحتال، وكان نتيجة إن ضاعت ثرواتهم بل الأشد، طلقت نساؤهم وشرد أبنائهم ودخلوا السجون بعد ما كانوا وقت القرض ده في قمة الغنى والشركات وأموال وسيارة رايحة وسيارة جاية وخدم وحشم. كانت النتيجة طلاق النساء، ضياع الأبناء، دمار البيت، ذهب الثروة، دخول رب السجن، فلا حصل دنيا ولا آخرة. النبي يحذر فيقول صلى الله عليه وسلم درهم من الربا يعدل 36 زانية، درهم واحد عقوبته عقوبة ست كمن زنى 36 مرة. وفي رواية أدنى الربا كمن زنى بأمه وأخته، زنى المحارم، قضية خطيرة. بل الإمام مالك رضي الله عنه يأتي سائل يقول يا إمام قلت لامرأتي أنت طالق إن لم تكن الخمر أكبر كبائر. قال إمام مالك طلقت، قالوا لي قال ما وجدت كبيرة أعلن الله حربا على فاعلها إلا الربا. فالربا عند إمام مالك أكبر كبائر، لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يبقى كل اللي أقدمت نفسه على التعامل بالربا دخل في معركة ضد رب العالمين. ومن يحارب رب العالمين؟ واللي هيحارب هيفوز، هينتصر، ولا نكسته وكسته ملهاش آخر. وصل المعنى؟ إذا قضية منتهى الخطورة. فبعد أن قال يمحق الله الربا، محق ويلغي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم، فسمى المخدم الكلام ده ايه؟ مش كافر، كفار. ده الكفر دي تبقى يعني لو قلت كافر بس تبقى انت مدح، ده ربنا سماه كفار، صيغة مبالغ على وزن فعال. ومش آثم قال أثيم على وزن فعيل، صيغة مبالغة أيضا. ولما تذكر صيغة من صيغ المبالغة تعمل خمسة، يبقى مش كفار، كفار ومكفار وكفور وكثير وكفر، كل مع الكفر أبلغها فيه، وكل معاني الاسم فيه. كفار الأثيم. يا أيها الذين آمنوا يأتي هذا النداء لكل من في قلبه ذرة إيمان، اتقوا الله وذروا ما بقي منه. اللي وقع في الورطة دي يخلص ويتوب ويعجل. اتقوا الله وذروا ما بقي منه إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا، إن لم تتوبوا، إن لم تفعلوا من التوبة، فأذنوا بحرب من الله وشرف. يبقى أنت دخولك الربا دخلت في معركة من رب العباد، وستمحق بركة مالك كلها وحياتك، وهتدمر. وقبل ما تدمر عجل بالتوبة، وإلا فأنت ما زلت في حرب مع الله ورسوله، حرب رب العالمين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب الله ورسوله، فإن وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. ايه معنى لعن؟ يعني كل دول مطرودين من رحمة الله في الدنيا وفي الآخرة. من منا يتحمل أن يطرد من رحمة الله؟ ورب العباد ينصف القرآن فيقول: ومن يلعن الله فلن تجد له نصير. مسألة في منتهى الخطورة، في منتهى الخطورة. فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان ذو عسرة اللي عليه الدين ده فالنظرة أمسر، راح الإخوان الضعيف الفقير والعاجز واللي ظروفه تعسرت، إن لم يراعي بعضنا بعضا فمن يراعينا؟ والنبي يقول: من لا يرحم لا يرحم. ويقول: ارحمهم في الأرض ارحمهم في السماء. بل حتى قبول صلاتنا مرهون برحمة العباد. يقول تعالى في الحديث القدسي: إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي ولم يستطل بها على خلقه، وقطع نهاره في ذكري، ولم يبت مسرا معصيتي، ورحم المسكين وابن السبيل والأرملة ورحم المصاب. فذلك أكلأه برحمتي وأستحفظه ملائكتي. ومثله عندي يعني الآخر حديث. إذا ندرك هذا المعنى: ورحم المسكين وابن السبيل والأرملة ورحم المصاب، اللي ابتلي بالفقر ولا بغيره، بدين عليه تعثرت ظروفه، لابد أن نرحمه. وإن لم يرحم المسلمين بعضهم بعضا فمن يرحمنا؟ نرجو رحمة الله ونأمل التراحم بيننا. قضية في منتهى الخطورة. وإن كان ذو عسرة فنظرة ميسرة، بسأل وأن تصدق خير لكم إن كنت تعلم. إيه المانع أن شفت واحد تعسر أخليها لي عنده؟ من حقيقة من الحاجات اللي لفت انتباهي جدا في الفقه، سيدنا عبد الله بن عمر كان له فقه عجيب في مسألة المال. قال يقول: أحب أن أقرض أكثر مما أتصدق. سألوا لي، قال: الصدقة أجرها عند أخذها، طب القرض أجره باق ما دام القرض عند صاحبه. أنا دفعت القرض، يجي يقول لي أنا معسر، أقول له خلاص أنظرتك، أنظرتك ليه؟ يبقى عدد الحسن الشغال على طول. الصدقة دفعتها وخدت الأجر واتكتبت ساعتها، طب والدين؟ فكان يفرح أول لما واحد يجي يقول له: إيه طب أنظرني، يقول: طب أنظر خلاص خليه شغال. فقه عجيب سيدنا عبد الله بن عمر. طوال ما القرض عند المليء المدان المستدين أجر شغال، أجر صاحب المال شغال، لا لا يقف. وصلت؟ ودي تفتح شهية من يقلد الله. يعني الصدق لا تساوي في أجرها. السلف والقط أب ده بسبب
حد أو جسد بس يا جماعة
وصل دي خد انا اوضح هذا المعنى لان اخواننا فقه هذه القضايا هيهون علينا بلايا كثيره جدا واشرح صدورنا لاخلاقيات عاليه جدا لا نراها عند الخلق. كل واحد يقول لك فلوس فلوس ورد لي مالي. يا عم انت فلوسك راحت أجرك بقى وشغال طول ما تقدم وجود شغال خده وغلط لخبط ها هو حر أنا أجري ماشي لا توقف ورسل أولاده أجري ماشي معهم أولاده ابنة إيه هو المال مش مال وخذوا الأولاد أجري ماشي وصلت ليه؟ لأني حتى لو في اسم هتحمله اللي لم يخبر أولاده هذا الخبر. سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه جاء رجل يسأله يقول يا إمام ورثت مالا عادي فيه الحلال وفيه الحرام حكمه إيه بالنسبة لي؟ قال لك هناؤه على أبيك وجهه لك هنا انت اخذت طريق الرزق ليس على ابوك جاب من حرام لخبط فيه شوي حيشيل الاسم هو طوال هو ايه لم يرد الحقوق لاصحابه فلك هناؤه وعلى بك وزره. طب الاولاد لهم هناؤه طب وصاحب المال هياخذ اجره كامل من صاحب السلام منه ابوه يوم القيامه مش هاخد فلوس ده هاخد حسنات فإن لم توفي حسنات اللي مات سيئات صاحب المال هتضاف ليه ما فيش حاجة بتروح اوعى تفكر في حاجة بتروح عند الكريم يقول تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعف مش بيديك أجرها لا بأضعاف أضعاف أجرها خسرت أنت طيب لما الواحد يلاقي واحد يحول له حسناته كلها ويشيل عنه سيئاته ها هتلاقي فيه مغفل يديك حسناته كلها ياخد سيئاته كلها ده مغفل اللي يعمل كده ويصر ان ياكل مال الغير مصيبه كبيره جدا جدا لان يا اخوانا هتعوض يوم القيامه من حسنات وسيئات مفيش حاجه ثانيه اوعى تفكر ان في شيء شيئا رب العباد رضيع قال تعالى نرضى عن موازين القسط ليوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا فلا تظلم نفس شيئا شيئا دي نكره ذات في سن نفس تعوم اي شيء يسمى شيئا بس لا ده زاد عليها قال وان كان مثقال حبه من خردل اتينا بها وكفى بنا حسبه وصل معنا ولذلك شرع لنا الانظار قال وان كان ذا عسر فنظر انظر هتنظره بلاش لا لا ده مال شغال واجر شغال حسن شغال ما فيش حسنات عنده ياخد سيئات بينظفك بمبلغ راح طز في المبلغ المقابل اللي انت اخذته يساوي المبلغ ولا مبلغ يساوي جنب حاجة وصل المعنى لو أخذنا الأمر بهذا المبدأ كما أخذ الصحابة لهانت الدنيا علينا لهانت الدنيا علينا فذلك عبد الله عمر ليه كلمة عجيبة ممكن واحد يخدعه ومكار وشديد المكر وقاعد يسرع مال فطمدي بقرض فبيسألوه يقول لك فلان خدعك قال من خدعنا بالله إن خدعنا لله من خدعنا بالله إن خدعنا مين طب أنا خدعت لله ربنا يسيبني ولا هيعوضنا أضعاف اللي راح حتى المال اللي راح اديته قرض وراح هل رب العباد لا يخلفه؟ ده واحد قال وما أنفقتم من شيء في سبيل فهو يخلفه. فمن ناحيته حسنات شغالة على طول، ما الرجل مش قادر يوفي بالحسنات حافظ سيئاته، وفي نفس الوقت رب العباد وعظنا اللي راح ده هيخلفه. يبقى أنا ربحت من جانب ولا من كل جانب؟ أتأخر عن الإخراج، أزعل، أتنكد، أنا أديت قرض وأفلس، مفلس يفلس هيسدد لي. ولذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول أتدرون من المفلس من المفلس من أمتي رسول من المفلس من أمتي؟ قالوا الله رسول عنه، استغفر الله. قال المفلس من لا دينار ما لا دينار. فقال صلى الله عليه وسلم بل المفلس من أمتي من أتى يوم القيامة بالصلاة صلاة. يقول ابن عبد البر في التمهيد أي الصلاة مقبولة، يعني صحيحة كاملة خالصة لوجه الله. من أتى يوم القيامة بالصلاة وصيام وزكاة وحج، يعني أدى كل الأركان كأحسن ما يكون أداء، من خشية ومن أداء أركان ومن إخلاص عز وجل، صار مقبول. ثم ظلم هذا وشتم هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، فهذا يأخذ من حسناته وهذا يأخذ من حسناته، فإذا فنت حسناته أخذ من سيئاته وطرح على سيئاته وطرح في النار. وصلت؟ فاللي عايز يدخل في دائرة النفس يدخل حيشي، فما بالك بقى لما يتعمد ويبقى عنده فلوس وعايز ياكل من الناس ويعمل تفليسه. وعامل التفليسة عشان يأكل أموال الناس بالباطل. يا إخوانا من أشد ما يعاقب الله عليه أكل أموال الناس بالباطل، وفي نص صحيح نص آية يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله لا يحب من كان إيه؟ إن الله كان غفور رحيما. ومن يفعل ذلك أكل أموال الناس باطل أو قتل النفس، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسير. أكل أموال الناس باطل دي عقوبته، ومن يفعل ذلك عامل عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسير. وصلت؟ آيات تشيب، آيات تشيب العقل. لذا قل بعدها تعالى واتقوا يوم، وجدت في السياق بعد وإن كان ذو عسر قال واتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله كلكم رحيل، واتقوا يوم ترجعون فيه الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. سياقات القرآن إخوانا تخلع القلوب. الله يرحمه شيخنا الشيخ القيادي لا أنسى له هذا، كان بيصلي من القيام في رمضان وقرأ آية الأخ القيام وقرأه وجاء عند واتقوا يوما. طبعا الشيخ الله يرحمه كان بحر في التفسير، يعني سموني انا تلميذ من تلميذه اللي لا اساوي قطره في بحره. الشيخ كان موسوعه لمين؟ موسوعه الله دكتور محمد عبد المنقي، ده شيخ اللي انا اخذت منه ماده التفسير عمق كريم اللي ربنا ينفعنا ويوفقكم به سنين وانا اكف عليه على ذلك، عاكف على ذلك في طلب العلم وخاصه هذا العلم، يعني دروسه كلها اللي في المسجد كنت متابعها درس درس، بل هو كان يشترط علي او طلب منه درس كتاب عن القران بتاعه هو اللي مؤلفه، قال لي هدرس الكتاب بس بشرط. قلت له ايه شرطك؟ قال لي ما تغيبش ولا درس، ان غبت ابهدلك. قلت له انا معاك عند شرطك. الشيخ كان كفيف يقول لي اقرا هو اللي يشرح، هتلاقي كل السلسله مسجله على شرطك واللي غلط عنك هتلاقيه. ما في درس الا بعد محمد الله وسلم عليه الصلاه والسلام نشأت موجود؟ موجود، اقرا كده على طول دروس كلها، غير الذي قرأته عليه في بيته إخواني قعدت فترة طويلة قاعدة، كان في الأسبوع بنقرأ 4 أيام و5 أيام، كل جلسة 6-7 ساعات. الدكتور محمد عبد المنعم القيعي كان أستاذ ورئيس قسم التفسير عنق الكريم في كلية أصول الدين في جامعة الأزهر في القاهرة، لكن كان مشروع علمي، مشروع علمي يعني أحكي لك بس طرفتين منه تعرف الرجل كان إيه. كنت أقرأ عليه أي كتاب نقرأه ولا كراس، هات كراس معك ونبدأ في الكتاب اللي أكتب الجديد من كتاب كذا في أول كراسة، ونكتب تاريخ بدنا فيه وابدأ قراءة الكتاب عليه، تأتي جملة هو لم يحفظها من قبل يقول لي انقلها واكتب صوت كذا، ونستمر في القراءة جملة تانية انقلها واكتب صوت كذا لغاية ما خلص الكتاب. ساعة ما خلص الكتاب يسمع لي الكتاب في الكراسة تسميع. في يوم بطرف معه قلت له مولانا هل كل كتب قرأتها في حياتك بنفس الأسلوب ده؟ قال انتظر. فقام يعسعس هو في المكتبة بتاعته في الجزء بتاع الكراسات، استل الكراسة منتصفها، قال لي الكراسة دي من سنة كام؟ فتحتها لقيتها 62 واحنا كنا 87، قال لي اختبرني فيها. فتشت الكراسة الصفحة اللي جت في ايدي، قرأت السطر الأولاني على اليمين، سمع لي الصفحتين. أنا بحكي الكلام ده يا إخوانا، احنا أدركنا هذا الجيل الثري بالمعلومات اللي احنا بالنسبة له هقول ايه صفر على الشمال. بل في يوم انا بطرف معه قلت له مولانا، قلت له يعني اجد في كتابات السلف شيء عجيب جدا. قال لي ايه؟ قلت له في ناس كده احس ان فيها نورانية عالية وفيها توفيق من الله عالي، قد يكتب كتابه اضعف من غيره لكن يجعل الله له قبول عند الناس عجيب. فالشيخ ضحك قال لي مثل. قلت له على سبيل المثال للحصر كتاب الأجومية في النحو، آلاف الكتب كتبت في قاعدة النحو وأوسع وأتقن وأقوى من الأجومية. قلت له لكن في العالم الإسلامي كله كل اللي يبدأ يبدأ بالأجومية، ربنا جعلها قول عالم جدا في كل عالم الإسلام. قال له صحيح. قلت له مثال ثاني، ما في كتاب في كتب الحديث يضاهي البخاري ومسلم وكتب الست الأربعة أصحاب السنة. قلت له مع هذا الإمام النووي لما كتب رياض الصالحين أشعر أن الرجل ده كان فيه فتح على الله من الله عليه عجيب جدا، ما في كتاب من كتب الحديث انتشر على وجه الأرض انتشر رياض الصالحين رغم تأخره عن كتب الأمهات. قال له صحيح. قلت له مثال ثالث. قال له قلت له كم خلف السلف من كتب؟ كثير. قال له قلت له ما في واحد من السلف للآن كتبه حديثة متجددة لابن القيم. قلت له شيخ ابن تيمية لا تنتشر كتب انتشار كتب ابن القيم. قال له صحيح. قلت له أجل أنا حبيته جدا تعرفني جدا. ضحك. قال له ها وماذا جن عليك حبك له؟ ما كانش مفوت كلمة. ما بهزرش الراجل. قلت له جن عليك حبك له بفضل الله قرأت معظم الكتب. قال لي هئ هئ دي يعني انت ولا حاجه. قلت له خير يا مولانا. قال لي سبقتك بحبي. قلت له طيب يا سيدنا وماذا جن عليك حبك له؟ قال لي بفضل الله حفظت جميع ما كتب وسني في كل كتب ابن القيم. قلت له مولانا احنا مش طلبه علم عايزين ندفن. يعني بحكي الكلام ده يا اخوانا كان مشروع. الرجل قرا بينا لا انساها كنا في رمضان، قرا ايات الربا دي وكأنه يصور لنا ما حكيت لكم في الدرس ده تصوير حي لغاية ما وصل الآية واتقوا يوما وانقطع نفسه، واتقوا يوما وانفجر المسجد كله في المكان. لأول مرة في حياتي كنت أبكي في آية الربا وما تكررتش لأن حقيقة رجل كان فاهم وعايش المشكلة كما حكيتها لكم الآن عايشها معايشة. قرأ الآيات ما احتمل صبرا. ندرك هذا المعنى. فإحنا أمام وحي، أمام وحي وأمام أحكام الله عز وجل ما ترك صغيرة ولا كبيرة إلا بينها، وده جزء منها جزء من بيان سبحانه وتعالى. ثم جاءت أطول آية اللي الشيخ كريم ختم بها، أخي الكريم ختم بها الله يكرمه، آية الدين. أنا مش هقدر أشرحها عشان أخلص، لكن هكتفي بلمحة كثرت فيها الشبهات. لماذا شهادة المرأة نصف شهادة الرجل؟ ربنا قال واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكن رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون الشر. أنا أكتفي بالجزء ده من الآية هشرح بس، لكن الآية نفسها هشرح بالتفصيل. يا إخواني، من أعلم بالرجال والنساء من ربهم؟ لا أحد. ألا يعلم من خلق ولا في الخليل؟ رب يعلم إمكانات المرأة وضعفها، ويعلم أن العاطفة غلبت عليه وهو الذي خلقها لها، والعاطفة أثرت في ملكات المرأة العقلية. في فرق بين تحصيلها العلم وبين إمكانياتها في اتخاذ الموقف. قد تفوق المرأة الرجال في تحصيلها، بل الدارس لواقع البشرية الآن أعلى الدرجات في معظم الجامعات بتأخذها النساء في الحفظ، لأن هي متفرغة أكثر من الرجل. ومش متفرغ بس، وقلبها أشد خواء من الرجل، والقلب وعاء. إن ملأته مش حابب بسهولة، إن كان فارغ هيخبل. واضح معنى؟ وكلما كان أشد فراغ كلما كان أسرع في القبول. لذا قال الشاعر أتاني هواها فصادف قلبا خاليا فتمكن. اللي عمره ما شاف امرأة أو من تصف امرأة حتى لو هي عفريتة هيشوفها عمر 14. وصلت؟ هو رزق، لأن عارف واحد يعني الله يرحمه رحمة المسلمين عرضت عليه أجمل النساء، ما في واحدة اللي طالع في عيب، وفي النهاية تزوج واحدة ليس فيها من الأوصاف اللي تطالبها شيء، وحبها موت. خلاص قلت أتاها وهب أتاني هواها فصادف قلب خالية في إيه؟ فتمكن. نسأل الله العفو والعافية. فدي أرزاق ربنا بعتها، وزي ما قالوا كل فلة ولها إيه؟ كيال. الله يفتح عليكم، حافظين انتم دي فهنا كيالها ملوش. إذا ندرك هذا المعنى، القلب إن كان خالي هيكون أكثر استعداد. المرأة مشاغلها أقل مشاغل الرجال بلا نزاع، ورجل كلف بأضعاف ما كلف بالنساء. هي كلفت بالبيت هو كلف بخارج البيت، خارج البيت ده مفتوح، البيت محدود. كل هذه العوامل جعلت عاطفة المرأة تغلب على عقلها، وده رحمة من الله بها وبنا. لو لم توجد عاطفة عند النساء ما ربت الأبناء ولا صرنا أمهات، والرجل نفسه في أمس الحاجة العاطفة، لأنه مع الجهد الرهيب اللي بيبذله ده عايز يعوض في بيته. تخيل لو المرأة خالية من العاطفة هتجننه في البيت، وننجن في البيت ومجهود بره إن شاء الله يعني هيحولها مستشفى الأمراض العقلية فور. وضحت؟ ولذلك سؤال عن المطالب، من خير النساء من شر النساء؟ قال خير النساء من جهلت مكر الرجال، اللي العاطف عندها غلبت. أول ما راجل يرجع، يا حبيبي أنت إيه اللي أخرك؟ يا حبيبي توحشتيني بس تعال هات بوسة، تنسى السؤال. ومن شر النساء؟ قال من علمت مكر الرجال. هتقول لها يا حبيبتي، تقول لك حبيبتك إيه؟ أنت عامل لك عمة، قول لي بقى رحت فين؟ احكي لي. تعمل لك محاكمة أمن دولي. فتخيل يبقى هو في شغله وعمال يفكر هرجع لبيتها اقول لها ايه. فبدل ما تسكن نفسه ورايح، لا ده نفسه تشتغل، داخل على امن الدوله، داخل على التحقيق. هنجن. فخير النساء من جهلت مكر الرجال، وشر النساء من علمت مكر الرجال. الشاهد يا اخواني ان هذا الضعف في المراه رب العباد رعاه. فالشهادة نوعان، شهادة في الحدود وشهادة في الأموال. مجال النساء في الجانبين دول. الشهادة في الحدود مش جعل شهادتها نصف شهادة الرجل، لا ده لغى شهادتها هذه. واحد يقول لغاها، مش لغاها، عافاها منها حتى تكون العبارة دقيقة. لما يقول لغاها هنسيب النسوان، يلغاها ليه؟ واحنا مش زي الرجاله؟ لا، ده ربنا رحمة بكم عافاكم من هذا، لأن المرأة لا طاقة لها على تحمل الشهادة في الحدود. والكلام ده واقع مشهود، قد يكون هناك شواذ من النساء، شواذ من النساء. الشد لا يعول عليه في الأحكام. من من النساء تتحمل أنها ترى إنسان يقتل إنسان وتقف لتشاهد وتدقق كيف تم القتل؟ هل نطالبها بهذا؟ ده إن شافت واحدة تنبح فرخة تصوت وتقول وتغمض عليها، فما بالك لما ترى إنسان يقتل أمامها عشان تيجي تشهد في المحكمة؟ القاضي عشان يؤكد الشهادة لازم يعطلها في السؤال. طيب قتلوا بإيه؟ بسكين. طب شوف السكين، شفتها طولها كام؟ تقريبا كام سنتي؟ طيب السكينة بحد ولا بحدين؟ لما ضرب كان مسك السكينة ونصلها من ناحية البنصر ومن ناحية الإبهام، ولما ضرب ضرب من أعلى ولا من أسفل؟ كل ده هيختلف في الشهادة من إنسان إنسان. في امرأة بيقولش هتفرج طول السكينة كام ولا حد ولا حدين ومسكها من فوق ولا من تحت، ولما ضرب ضرب فوق ولا ضرب تحت؟ ده مجرد ما أشوف هيضربه هتغمض عينيه مش هشوف حاجة. كيف نطالبها بالشهادة في أمر لا تحتمله؟ رب العباد أرحم بها منا، لذا عفاها من الشهادة في كل الحدود. ده حد من حدود القتل. فمالك بالزين بقى؟ مطلوب أن تتفرج عليه وتشوف عضوه كعضوها كبيره في المقتل. اللي تقعد تتفرج دي تبقى امرأة ولا عايزة تضرب على دماغها؟ رب العباد عفاها من هذا أصلا. فكل الحدود عوفيت المرأة من شهادته تماما، لا شهادة، رحمة بها وليس تنقيصا لها. النساء أخذوها على التنقيص، وشوه الإعلام صورة الوحي في صدرها حتى أساءت لنفسها وأساءت لربها. طب عايز إيه؟ ربنا يقبل شهادتك؟ طب تعال شهادتك تتحملي؟ كم واحدة تتحمل نساء؟ ها؟ ما ممكن تبقى واحدة ذكر في نساء مذكرة، ها؟ والنبي يقول لعن الله المرأة المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات النساء بالرجال. عايز تبقى راجل؟ طب انت تبقى راجل وانا راجل ينفع نتجوز؟ نبقى اثنين ضيوف في البيت؟ مفيش دي كلمة الكفر يا اخواني، مفيش دي كلمة الكفر، ندرك هذا المعنى. أراد الله للأنثى أن تكون أنثى، فعافاها مما لا طاقة لها عليه. خلاص الوقت؟
عجيب،
هو خلاص، خلاص، واضحين؟ فعافاها الله بالشهادة في كل حدود، وأذن لها بالشهادة في المال، لكن حتى هذه راعى ضعفها فيها. ليه؟ الشهادة في الأموال عادة ما يمكر الرجال بالنساء، والرجل يقينا أشد مكرا من المرأة، ولذا جاء في الحديث يغلبن الكريم ويغلبهن لئيم. اللي هتلاقي المرأة يغلبها فينا مش قدها. بقول مرة الحديث ده في درس كده وكان بعد ثلاث فرز دلوقتي، فواحد كان عام في الجيش الله يرحمه ورحمه الله، قال لي يا عم الشيخ نفسي ابقى لئيم مرة واغلبها. نفسي ابقى لئيم مرة واغلبها بس. نسأل الله العفو يغلبنا الكريم ويغلبونا لئيم. الرجل انت لا مع المرأة اخدح. طب جاي تشهد في شهادة في المال واللي عليه المال ما كرجيت، جاي عيط لها امرت غلبانة وهتموت وعندها اسهال وعندها امساك وعندها مش عارف ايه واولاد بيموتوا، او لو عيط قدام هتعمل ايه؟ هتريق. لو رقت ضاعت هي قبل ان يضيع صاحب المال، لانها شهدت انتهى الزور وشهدت الزور وترجع. فرب العباد لطفا بها ورحمة لم يجعل شهادتها وحدها، بل مع أخرى تذكرها، ومع رجل يضمن استقرار الشهادة. ما بقولش الاثنين واحدة. لذا قال فاستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكن رجلين فرجل وامرأتان، مش أي امرأتان، قال ممن ترضون من الشهداء اللي تقدر تتحمل هذه الشهادة. ليه؟ لأن المرأة لما علمت هذا هي التي فرت من الشهادة. مش جاء الطالب بحقها في الشهادة، العاقلة فرت من الشهادة، العاقلة فرت من الشهادة. أنا عرض نفسي للشهادة واتحط في الاسم، لو أخطأت في الشهادة رحت جهنم، رحت جهنم. لكن الإعلام خدعها، ازاي بقى شهادتك نص وشهادة رجل، على لازم الإبراص براسه. طب بتدي نفسك في داهية، انت اللي هتدي نفسك في داهية. ده رب العباد عافاك وخفف عنك رحمة بك. لذا قال فتضل إحداهما، ما قالش فتنسى، قال فتضل، لأن النسيان قد تنسى وهي غير ضالة. لكن لما قال تضل تعبير عن النسيان دل على أن النسيان يخالطه لون ضلال وزيخ ولون اختلال في الشهادة. لذا جاء التعبير القرآن دقيقة جدا، فاستشهدوا شهدين من رجالكم فإن لم يكن رجلين فرجل ومرأتان من ترضون شهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى تردها عن غيها وعن الخداع، بكلام المجرم اللي خدعها واللئيم اللي خدعها. وصل المعنى؟ إذا رب العباد لما ساق هذا السياق ما ساقوش عبث، نساقه ليبين إلى أي مدى بلغت رحمته بالمرأة. نأخذ رحمة الله بالمرأة على أنها جريمة في حق المرأة، والإعلام يطنطن في هذا الباب، والمستشرقين ومستغربين يطنطن في هذا الباب، والمرأة وحق المرأة، ويلعبوا على عاطف المرأة، والمرأة المسلمة تنخدع خلف هذا وتنسى رحمة الله بها. أنا سقت هذه المعاني حتى نبلغها نساءنا، وتعلم المرأة أن هذا الأمر من تكريم الله لها لا إهانات لها. شرع الله أكرمها إكرام ما بعده إكرام، وإن لم يكرمها خالقها من يكرمها؟ المجرمون إلا لا يعرف عنهم إلا إجرام. وصل المعنى؟ أكتفي بهذا القدر. جزاكم الله خير في السماء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.